الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين البحث الأخير المتبقي فيما يرتبط بالروايات التي عللت الصحة بعدم عصيان المولى وإنما عصي السيد، وهو ما يرتبط بالكلام الأخير لصاحب الجواهر رحمة الله عليه، حيث يفهم منه أن القائل ببطلان عقد العبد مستنده هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى، فهل يصح أن يكون ما ذكره صاحب الجواهر مستندا للقائل بالبطلان أم لا يصح؟ يناقش الماتن في ذلك بوجوه ثلاثة. الوجه الأول ما تقدم من عدم دليل على حرمة التلفظ بما هو، إن لم نقل عليكم السلام، إن لم نقل إن الدليل قائم على عدم الحرمة تمسكا بالسيرة القائمة. الوجه الثاني أنه على تقدير التنزل عما تقدم والالتزام بحرمة التلفظ، فإن هذه الحرمة لا تقتضي الفساد، وذلك لأن النهي المتوجه إلى العبد يرتبط بمخالفته لسيده عن طريق التلفظ، فالمنهي عنه هو المخالفة، والعقد والإنشاء ليس هو عين المنهي عنه، ولا جزءه ولا وصفه اللازم، وإنما هو شيء تصادف وقوعه مع التلفظ، وهكذا نهي وتحريم لا يعقل أن يكون هو مستند العلماء في دعوى البطلان. هذه المناقشة الثانية. الوجه الثالث أنه على تقدير تسليم ما تقدم، فلا يصح للعلماء أن يستشهدوا ويستندوا إلى الرواية، وذلك لأن مفادها أن العبد لم يعص الله ولكن عصى المولى، فلو استشهدنا للرواية لإثبات الفساد للازم من ذلك أن نقول بالفساد لو كان التلفظ بألفاظ العقد محرما عند المولى وعصيانا للباري تعالى، كما لو قلنا بأن تصرف العبد في لسانه بغير إذن مولاه مخالفة لمن؟ للشارع أيضا، فيكون محرما. والوجه في عدم صحة الاستناد إلى ذلك ما تقدم في علم الأصول من أن النهي عن الأسباب وإن استلزم أن يكون فعلها معصية لكن لا يقتضي الفساد، ولذا اتفق العلماء على ماذا؟ على صحة البيع في وقت النداء. واتفقوا أيضا على ترتب الأثر على الظهار مع أنه محرم. فإذا لو تنزلنا لا يصح أن يستندوا إلى الرواية المتقدمة. خب، إذا اتضح ذلك فيقول المصنف ما يصلح مستندا للقائلين بالفساد هو الآية المتقدمة في صدر البحث في نفي قدرة العبد على شيء والعقد شيء، كذلك الروايات المتعددة الدالة على عدم مضي أمر العبد مستقلا عن مولاه، حيث قد يقال إنها بمقتضى الإطلاق تقتضي الفساد حتى لو تعقبته الإجازة. هذا ما يصلح مستندا للقائل بالبطلان. بقي لدينا فرع أخير في مسألة العبد لننتقل منه إلى بيع الفضول، هو من المسائل المهمة في كتاب البيع، من أهم المسائل في كتاب البيع المعاطات والفضول. هذا الفرع يرتبط في أمر أجنبي لعبد أن يشتري نفسه، وهذا يتصور على نحوين. النحو الأول أن يأمره بشراء نفسه من مولاه، الثاني أن يأمره بشراء نفسه من وكيل مولاه. إذن الأول يشتري نفسه من نفس المولى، الثاني من وكيل المولى. أما النحو الأول فنقول بالصحة لوجود المقتضي وفقدان المانع، أما أن المقتضي موجود فباعتبار أنه ثبت لنا في المباحث السابقة أن تصرف العبد بعقد ونحوه إذا حصلت معه إجازة سابقة أو مقارنة أو لاحقة صحة وهو في مقامنا حاصل، وذلك بأحد تقريبين: الأول أن يقال إن تعريض المولى لبيع عبده يقوم مقام إذنه، فلا يحتاج حينئذ إلى الإذن. التقريب الثاني أن يقال إن الإجابة من قبل المولى عندما يطلب منه العبد شراء نفسه يتضمن الرضا بعقد العبد، والفرق بين التقريب الأول والثاني في أنه في الثاني لم نستغني عن الإذن بغيره، بل الإيجاب نفسه يتضمن ماذا؟ الإذن، بينما في الأول اكتفينا عن الإذن بغيره. إذن هذا يثبت وجود ماذا؟ المقتضي. أما فقدان المانع فلأن ما يمكن أن يكون مانعا أحد أمرين: الأول أنه ذكر في محله في شرائط الصيغة أن الإجابة يؤثر بشرط قابلية المشتري للقبول في زمن الإجاب، فلو فرضنا أن الموجب عند إيجابه كان المشتري مجنونا، ثم أفاق بعد الإيجاب فقبل، لا يصح العقد لعدم قابلية المشتري للقبول حين الإيجاب. واضح هذا الشرط؟ تقدم معنا. وفيما نحن فيه الأمر من هذا القبيل، فإن العبد حين الإيجاب لم يكن قابلا للقبول. ليش؟ ليش غير قابل للقبول؟ لعدم إذن المولى. وإنما صار قابلا للقبول متى؟ بعد الإيجاب الذي يكفي عن الإذن بحسب التقريب الأول، أو يتضمن الإذن. فهذا الشرط مفقود في البين، هذا هو المانع الأول. واضح المانع؟ فإذا يشترط في صحة البيع أن يكون الإيجاب صادرا في زمن يكون المشتري قابلا للقبول، وهذا الشرط غير متوفر فيما نحن فيه لعدم قابلية المشتري للقبول لكونه غير مأذون، لأنه بحسب الفرض الإيجاب قام مقام الإذن، أو الإيجاب تضمن الإذن، لكن قبل ذلك لم يكن قابلا لعدم كونه مأذونا. هذا المانع دفعه الماتن رحمة الله عليه أن هذا الشرط وإن كان صحيحا والتزمنا به في محله، لكنه يختلف عن سائر الشروط في نكتة، وهي أنه لا يلزم أن يكون متواجدا من أول زمن الإيجاب إلى آخر زمن القبول، ويكفي فيه أن يحتن تحصل القابلية بالإيجاب، ولا يشترط حصولها بحصول أول حرف من الإيجاب ليقال بعدم توفره فيما نحن فيه. ويشهد لذلك النظير، حيث إن الفقهاء ذكروا فيما لو كان الفضولي يريد أن يشتري عن شخص فجاء البائع وأوجبه، ثم قبل القبول أذن مالك الثمن في التصرف بماله فقبل الفضولي، فإنهم قالوا بماذا؟ بالصحة، مع أنه حين التلفظ بالإيجاب ماذا؟ لم يكن المشتري مأذونا. المانع الثاني ما نقل عن القاضي ابن البراج وحاصله أنه يلزم من المعاملة المتقدمة اتحاد الموجب والقابل، بيان الملازمة أن العبد ملك لمولاه، فتصرفه في لسانه كتصرف المولى، فيكون المولى موجبا وقابلا. ويشترط في العقود تعدد الموجب والقابل لأجل أن العقد يتقوم بطرفين، فلو اتحدا اختل ما به قوام العقد فيبطل. هذا هو المانع الثاني. أجاب المصنف رحمة الله عليه عن هذا المانع أولا يرحمكم الله نعم، أولا أنه على تقدير تمامية ما ذكره القاضي ينقض عليه بأنه في الفرع المذكور لو كان العبد ماذا؟ مأذونا من أول الأمر، أن يقال بعدم الصحة، لأن إشكال القاضي ليس من ناحية الإذن وعدمه، بل من ناحية عدم التعدد، والإذن لا يصير الواحد متعددا. هذا إشكال ماذا؟ نقضي على القاضي. واضح الإشكال؟ أنه ينبغي أن نقول مطلقا لا يجوز، مع أن الفقهاء ماذا؟ فصلوا بين الصورتين. هذا أولا. ثانيا أنه لا نسلم الاتحاد، بل يوجد تعدد حقيقي، ويشهد لذلك أنه على القول بملكية العبد وأنه مسلوب التصرف، فأذن له المولى أن يتصرف، فباع ما يملكه لمن؟ فباع ما يملكه لمولاه، بلا إشكال يصح البيع، الكاشف عن تعدد الموجب والقابل حقيقة. واضح الكلام؟ انه لا، هذا صح انه لا يجوز ان يتصرف بلسانه، لكن لا يجعله عين المولى. هذا ثانيا. ثالثا، سلمنا انه يوجد اتحاد، لكن هذا الاتحاد لا يقدح مع التعدد الاعتباري. وهو حاصل في مقامنا بلا ريب. وبهذا تم الكلام في أي مقام؟ في النحو الأول، أن يأمره بأن يشتري نفسه من مولاه. النحو الثاني أن يأمره بشراء نفسه من وكيل المولى. ليش تتصوروا فصلوا بين هاتين الصورتين؟ أنه هناك استكشفنا الإذن من إيجاب المولى. هنا المولى قد لا يكون مطلع أصلا على العقد أصلا، قال لوكيله بع لي هذا الكتاب، ولا غير مطلع أن العبد يريد أن يشتري، أو بيع لي هذا العبد، أو أنت وكيلي مطلق في كل شيء ما أملكه. فلا نستكشف الإذن من بيع الوكيل بخلاف بيع المولى. في النحو الثاني ذهب جماعة كالمحقق والشهيدين الأول والثاني إلى بطلان المعاملة لعدم إذن من المولى. وفي مقابل ذلك ذهب صاحب الجواهر إلى القول بالصحة، لما تقدم منه في الدرس السابق من أن النهي لا يستلزم الفساد، وقد عرفت ما يصلح جوابا على صاحب الجواهر. والنتيجة النهائية أن المعاملة المذكورة تكون باطلة إلا إذا لحقها الإذن وتمسكنا ب الرواية التي بحثناها سابقا. بعد ما باقي شيء. يقول: ثم إن ما ذكره من عصيان العبد بتصرفه في لسانه وأنه لا يقتضي الفساد يشعر بزعم أن المستند في بطلان عقد العبد لغيره هو حرمة تلفظه بألفاظ العقد من دون رضا المولى. وفيه أولا منع الصغرى، منع حرمة هذه التصرفات الجزئية إلى آخره. وثانيا بداها، كيف نحركها؟ بداهة. 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 صحيح؟ وثانيا بداهة أن الحرمة في مثل هذه لا توجب الفساد، فلا يظن استناد العلماء في الفساد إلى الحرمة. ليش؟ بالرفع. نشوف ماذا قال هو. وفيه أولا منعه. هو يصح أن نقول بداهة، لكن بحسب ظاهر هذه العبارة وفيه أولا منع حرمة هذه التصرفات، وفيه ثانيا يعني الذي هو وارد ثانيا هو بداهة أن الحرمة يصح أن تقرأ بالرفع ويصح أن تقرأ بالنصب. وثالثا أن الاستشهاد، وأن الاستشهاد يصح أن نقول مثلا وثانيا استشهاده بالرواية، نقرأها أيضا بالرفع، أن الاستشهاد بالرواية لعدم كون معصية السيد بالتكلم بألفاظ العقد والتصرف في لسانه قادحا في صحة العقد، الاستشهاد غير صحيح. ليش؟ لأن مقتضاه أن التكلم، مقتضى الاستشهاد أن التكلم إن كان معصية لله تعالى يكون مفسدا، والحال أنه بالاتفاق هذا النوع من الحرمة لا يقتضي الفساد، مع أنه لا يقول به أحد، فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك اللسان، يعني النهي عن اللي يعبر عنه في الأصول النهي عن السبب الذي بحثوا فيه واختلفوا فيه هو النهي عن المسبب أو النهي عن التسبيب، لكن هنا لا شك أنه هذا نهي عن السبب من حيث إنه تحريك اللسان كما في الصلاة والقراءة المضيقة ونحوهما، كما في الصلاة يعني كما لو عقد وهو في الصلاة، التلفظ وأنت في الصلاة حرام. الذي هو حرام ما هو؟ ليس الملكية، إذا فدنا الذي هو حرام التلفظ بالإنشاء هذا حرام، خب حينئذ يأثم وتبطل صلاته، ولكن ماذا؟ يصح العقل. هذا في الصلاة، كما في الصلاة وكما في القراءة المضيقة، اتفقنا؟ مثلا استؤجر لكي يقرأ القرآن حتى مطلع الفجر، اتفقنا؟ أن يختم هذه الختمة حتى مطلع الفجر، وكان مقدار الختم بمقدار الزمن بحيث لو أضاف شيء لا يستطيع أن يختم القرآن، فقام وأنشأ البيع، إنشاء البيع ماذا؟ حرام، لكنه يقع ونحوهما، لا يوجب فساد العقد إجماعا. في سؤال؟
لا قصدينا ظاهرني كما في الصلاة والقراءة المضيقة مشار إلى العقد، يعني نفس الكون في علم الحرمة لا يستلزم الفساد، مثل لو زاحم في المزاحمة، المزاحمة لو قرأ وكان في إنقاذ غير
يعني هو لا يستلزم فساد الصلاة يعني؟
نعم، يعني لا اعتقاء كمسألة عامة، يعني أن حرمة الشيء لا تستلزم فساد،
لا لا هو يتكلم يعني كما فإن حرمة العقد من حيث إنه تحريك لسان، كما هو الحال في حرمة العقد في الصلاة من حيث أنه قراءة أجنبية عن الصلاة،
كما أن تحريك اللسان في أثناء الصلاة حرام في حالة المزاحمة لا تستلزم الفساد، يعني لو مزاحمت الصلاة إنقاذ الغريق فإن تحريك الصلاة تحريك اللسان في
لا هذا ليس يعني يصبح حينئذ المثال مثال واحد،
يعني بيقول تحريك اللسان بما أنه محرم
آه.
كما
أنه
في الصلاة لا يفسد،
لذلك
في العقد لا يفسد.
شوف قال لا الآن مطلب واضح بعد، فالتحقيق أن المستند في الفساد هو الآية المتقدمة، مسألة الكل على مولاه لا يقدر على شيء، والروايات الواردة في عدم جواز أمر العبد ومضيه مستقلا وأنه ليس له من الأمر شيء. فرع، لو أمر العبد آمر أن يشتري نفسه من مولاه فباعه مولاه صح ولزم بناء على كفاية رضا المولى الحاصل من تعريضه للبيع، كفاية يعني كفاية رضا المولى عن ماذا؟ عن أي شيء؟ عن إذنه الصريح، لا نحتاج إلى إذن، بل التقريب الثاني يمكن أن يقال أن هذا بنفسه إذن، بل يمكن جعل نفس الإيجاب موجبا للإذن الضمني. خب المانع الأول، ولا يقدح عدم قابلية المشتري للقبول في زمان الإيجاب، لأن هذا الشرط ليس على حد غيره من الشروط المعتبرة في كل من المتعاقدين أن تكون مستمرة حدوثا وبقاء من أول الإيجاب إلى آخر القبول، بل هو نظير إذن المالك، إذن مالك الثمن في الاشتراء، حيث يكفي تحقق الإذن متى ولو بعد الإيجاب بشرط أن لا يخل بشرط آخر كالموالاة. يكفي تحققه بعد الإيجاب وقبل القبول أو قبول الذي بنى المشتري على إنشائه فضولا. وعن القاضي المانع الثاني البطلان في المسألة مستدلا عليه باتحاد عبارته مع عبارة السيد، فيتحد الموجب والقابل، وفيه مع اقتضائه المنع لو أذن له السيد سابقا إشكال مقضي. ثانيا إشكال حلي، منع الاتحاد أولا ومنع قدحه ثانيا. هذا كله في النحو الأول، إذا أمره الآمر بالاشتراء من مولاه، فإن أمره بالاشتراء من وكيل المولى فعن جماعة منهم المحقق والشهيد الثانيان، المحقق الثاني والشهيد الثاني، أنا اشتبهت قلت الشهيد الأول والثاني، أنه لا يصح لعدم الإذن من المولى. وربما قيل بالجواز حينئذ أيضا بناء على ما سبق منه من هذا القائل بالجواز وهو صاحب الجواهر، من أن المنع لأجل النهي وهو لا يستلزم الفساد، وفيه ما تقدم من أن وجه المنع ليس هو هذه الرواية المتقدمة، عدم استقلال العبد في شيء لا منعه عن التصرف في لسانه، فراجع ما تقدم والله أعلم. التفت جيدا، ظاهر العبارة أن المصنف يقول بمن؟ بمقولة من؟ الشهيد والمحقق، مع أن الأمر ليس كذلك. المصنف النتيجة أنه لو لحقه الرضا لماذا؟ لصح. يقول بهذه المقولة لو لم يلحقه الرضا، أما لو لحقه الرضا لصح بمقتضى خبر زرارة المتقدم. أما العقد الفضولي إن شاء الله يأتي بعد التعطيل، والحمد لله رب العالمين.